بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض الأحاديث المتعلقة بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، فاتخاذ القبر مسجدا عندك يا شيخ سالم ما المقصود به؟ نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ما المقصود باتخاذ القبور مساجد؟ كيف يعني البناء عليها مساجد؟ هذه صورة. الصورة الثانية، نعم، لكن حالة ثانية تعتبر اتخاذ مسجد من غير بناء، من غير أن يبني يكون قد اتخذها مسجدا من غير بناء، الذي يذهب يصلي عندها، إذا صلى عندها يكون قد اتخذها مساجد، والمنهي أن يصلي عليها أو إليها. عندك هل المنهي أن يصلي إلى القبور أو على القبور؟ إليها أو عليها جائز؟ إذن كله محرم. حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة الحمام، عن من؟ حديث أبي سعيد. لماذا استثنى المقبرة؟ نعم، من عنده جواب؟ لماذا استثنيت المقبرة؟ الصلاة عندها لأن التراب نجس، يعني قال بعضهم لأن التراب نجس ومحل نجاسة، هذا هو الصحيح. فما هو السبب عندك أنت؟ أيه. ما هو العلة من النهي؟ دريعة للشرك بالله. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ما حكم الصلاة في المقبرة أو عند القبر، عليه أو إليه؟ عندك من حيث التحريم، محرم أو مكروه؟ محرم، على هذا الجمهور من أهل العلم، ونقله الشيخ الباني عن أصحاب المذاهب الأربعة، وقال إن من قال منهم مكروه قصد كراهة التحريم. طيب، ومن حيث الصلاة هل تصح أو باطلة؟ عندكم باطلة. ما الدليل على البطلان؟ نعم، يعني لعن من اتخذ مسجد وصلى عندها، واللعن يدل على أنه على أن هذا الفعل محرم مردود على صاحبه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه لأنه خالف الشرع. طيب، فما هو العمل في المساجد الذي بنيت على القبور أو القبور الذي ادخلت في المسجد؟ نعم، إذا كان القبر هو الذي ادخل في المسجد فيجب أن ينبش ويخرج إلى مقبرة المسلمين، ويخرج إلى المقبرة. وإذا كان المسجد هو الذي بني على القبور، نعم، يهدم المسجد. نعم، وقد جاء نعم الفتوى بذلك عن الإمام أحمد وشيخ الإسلام رحمهم الله، أنه إما أن يخرج القبر إذا كان القبر هو الذي يدخل في المسجد فيخرج، وإذا كان العكس المسجد هو الذي بني على القبور فيترك المسجد يهدم ولا يصلى فيه. هذا على مذهب أن يقول بالبطلان، وهو مذهب الإمام أحمد واختاره الشيخ الإسلام. وأما القائلون بالكراهة فلا يرون إزالة المساجد، يعني القائلون بعدم البطلان إذا كان إذا حال جدار، يعني المقبرة خارج المسجد، إذا كانت المقبرة في الخارج ليس في المسجد شيء من القبور ما يضر. يقول إذا كان في المؤخرة قبور، إذا كان داخل المسجد فهذا يحرم، تحرم الصلاة سواء في المقدمة أو في المؤخرة، وإن كانت في الخارج، في خارج المسجد فيفصل عن المسجد. لو كان في الصرح، صرح المسجد في المؤخرة خلف، فيفصل الصرح عن المسجد ويجوز الصلاة في الداخل، وأما مع اتصاله به فلا يصلح. طيب، بقي لو كانوا على جهل وخسروا فيه الأموال الطائلة ووجدوا فيه قبرا أو قبرين، الذي يظهر أنه في حالة جهلهم يعذرون، ويمكن أن ينقل، تنقل الجثث والله أعلم، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني مسجد أنفقوا فيه عشرات الملايين ثم عرفوا أن فيه قبر ما كانوا يعلمون، فمثل هذا من الصعب أن يقال إن المسجد هو الذي يهدم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، ما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمثل هذه الصورة ينقل، تنقل القبور إلى المقبرة. وأما إن كان الأرض كلها قبور فلا ينقل، لا تنقل، بل يتركون المسجد، لأن المقبرة، لأن الأرض كلها قبور. بعكس لو كان شيء يسير ممكن، يمكن نقله، لا بأس بنقله. قلنا هذا من أجل المشقة، بعض الناس ربما ينفقون عشرات الملايين ويجدون فيه قبر أو قبرين أو ما أشبه ذلك، فالظاهر أنها تنقلها مثل هذه القبور ولا يتلف المال. بقي مع العلم إذا كانوا يعلمون وجود القبور وتساهلوا فيستحقون ذلك، فلا يجوز أن يصلى فيه ويجب إزالة المسجد. طيب، بقي ما كان من المشاهد التي تعبد ظاهرة، مساجد ماذا، قبور ظاهرة ويتخذ عليها المسجد، فهذا اتفق العلماء على أنها المسجد يزال، بني عليها مسجد من تلك القباب والأولياء، حتى الذين لا يقولون ببطلان الصلاة يرون أنه يجب إزالة تلك القباب. وقد نقل شيخ الإسلام عدم الخلاف في اقتضاء الصراط المستقيم، فقال رحمه الله صفحة 330 في الاقتضاء، صفحة 330 قال: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره. قال: هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك. فشيخ الإسلام في هذا الموضع ينقل عدم الخلاف بين العلماء في أن المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين يجب إزالتها. وفي فتح المجيد نقل عن جماعة من العلماء الفتوى بالإزالة، نقل عن جمع من العلماء من مذهب من سائر المذاهب الشافعية والحنفية والحنفية والمالكية والحنابلة، نقل نصوص عنهم في إزالة، في وجوب إزالة القباب والمساجد التي تبنى على القبور. نقل عن فقهاء كثر من الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية، راجع ذلك في الباب 19 من فتح المجيد، الباب 19 من فتح المجيد. هل هذا يشمل القبور المندرسة تحت الأرض التي لا ترى أو هو في القبر الظاهر؟ نعم يا عبد الرحمن، يشمل أيضا المندرسة. نعم، إذا تؤكد من وجود قبور مندرسة فالعلة واحدة، تعبد من دون الله وإن كانت لا ترى، فإن المشرك يذهب ويتعبد لله سبحانه وتعالى حتى عند شجرة وعند حجر وغير ذلك. والعلماء الذين حرموا الصلاة على القبور لم يفرقوا بين ما كان ظاهرا وما كان مندرسا. فشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وكذلك الإمام أحمد قبلهم وغيرهم ممن تكلم في هذه المسألة لم يفرق بين ما كان ظاهرا وما كان مندرسا، إلا أن شيخ الإسلام وجد له في موضع إشارة إلى ذلك فقال: ماذا والقبر أو المساجد التي ادخل فيها القبور تغير بأحد أمرين، إما أن يزال القبر، إما أن يزال المسجد، أو تغير صورة القبر أو تزال صورة القبر. فقوله أو تزال صورة القبر كأنه أشار إلى أن العلة فيما ظهر، أن العلة فيما ظهر، لكن سائر كلامه في مواضع أخرى يدل على التعميم لا على الظاهرة فقط. قد ذهب الشيخ الألباني رحمه الله في تحذير الساجد إلى أن المحرم هو ما كان ظاهرا، أن المحرم هو ما كان ظاهرا فقط، ونقل عن القاري ذلك، نقل عن القاري نفس هذا المعنى. وسائر العلماء يعممون التحريم وهو ظاهر كلام الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وكذلك فتاوى شيخنا مقبل رحمه الله كان على التحريم سواء كان ظاهرا أو مندرسا، سواء كان ظاهرا أو مندرسا. وأما ما ذكره الشيخ الألباني أن الأرض هي ماذا سخرها الله لابن آدم، ظاهرها للأحياء وباطنها للأموات، ويقول أين الأجيال التي سكنوا الأرض جيلا بعد جيل، لا شك أنهم في باطنها جعلنا الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فالجواب عن ذلك أنه أن الحكم فيما علم، الحكم فيما علم وليس فيما جهل. ما علم أن فيه قبور لا يجوز أن يبنى عليه مسجد ولا أن يصلى عندها وإن كانت مندرسة، وما لم يعلم فلا يؤاخذ به الإنسان، ما لم يعلم لا يؤاخذ به الإنسان، العبرة فيما علم. ولأن العلة واحدة في القبر الظاهر والقبر المندرس، العلة واحدة وهي خشية أن يعبد من دون الله، سواء إذا تيقن من وجوده فإنه ذريعة للشرك به ولعبادته والتبرك به، سواء كان ظاهرا أو مندرسا. فماذا عن البيوت التي يكون فيها قبر أو تحتها قبور، فما حكمها؟ نعم، كذلك على نفس الحكم، ما يجوز أن يصلى فيها إذا تيقن من وجود القبور فيها؟ وهل يزال البيت يؤمر بإزالته أو لا؟ نعم، يظهر أن الحكم فيه كالحكم السابق، يعني إذا كان عليه مشقة وكان جاهلا بالحكم بنى البيت وهو لا يعلم، ثم علم أن تحته قبور، أن تحته قبورا، فمثل هذا يعذر. والذي يظهر أنه له أن ينقل الجثث إلى المقبرة للآية المتقدمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر. ومن كان يعلم من بداية الأمر وبنى فهو المتعدي وهو الغاصب وهو الذي يتحمل، فهو تعدى على حق غيره فيتحمل ذلك. ارفع صوتك، ماذا قال؟ عائشة رضي الله عنها ماذا؟ لا ما عندنا أنه كانت تصلي في الحجرة التي فيها القبر. نعم. أو كانت تتنحى ويكون خصيصة في ذلك، إما أن كان لها حجرة أخرى تصلي فيها أو يكون شيئا خاصا بذلك، والله أعلم. خلاص إذا تساهلوا يعلمون أن هنا مقبرة وتساهلوا وبنوا فيهدم المسجد، ما يجوز الصلاة فيه. نعم. كذلك البيت لا يجوز له أن يبني على قبور المسلمين. طيب مسألة القصد، قصد القبر للعبادة عنده، القصد له سواء كان صلاة أو غيرها كالدعاء، يذهب ويدعو الله عند ذلك القبر، ما يدعو الولي، يدعو الله عند ذلك القبر، ونعم ولا يدعو المقبور. أما إذا دعا المقبور ما الحكم؟ صار شركا واضحا، لكن يقول سأذهب وأدعو الله في ذلك المكان، ما الحكم في ذلك؟ طيب من البدع وذريعة للشرك الأكبر ومن كبائر الذنوب، أنه ذريعة للشرك الأكبر، من العظائم تعتبر، سماها شيخ الإسلام من العظائم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 336 وما بعدها، قال فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين، أحدهما أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، يعني دعا الله في ذلك المكان بدون قصد، كان في ذلك المكان فرفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى. فمثلا إنسان ذهب إلى المقبرة يصلى على جنازة ثم بداله أن يدعو الله سبحانه وتعالى في ذلك الموضع بدون قصد تحري الدعاء عند القبر، فهذا جائز. قال كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، يعني كان يدعو في طريقه فوافق أن كان هناك قبر، هل هذا محرم؟ هذا ليس محرم لأنه لم يقصد تحري الدعاء عند القبور، لم يتحرى الدعاء عند القبور، إنما وافق بدون قصد. قال كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، أو من يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به. قال النوع الثاني أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، كما هو حال كثير من المتصوفة، يعتقد أن ذلك المكان فيه بركة. قال فهذا النوع منهي عنه، والفرق بين البابين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة، أو كان يدعو في بقعة وكان هناك بقعة فيها صليب وهو عنه ذاهل، أو دخل إلى كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، يعني يختلف الحال بين من يتحرى الصنم وبين من يدعو الله عند صنم وهو لا يعلم أن هناك صنم، أو كما ذكرنا لكم في الدرس السابق يصلي في مسجد فيه قبر يعبد من دون الله وهو لا يعلم وجود القبر، هذا ليس عليه شيء. وأما من تحرى فهذا لا شك أنه من العظائم. قال ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة لكان هذا من العظائم، بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة. فماذا عن حديث إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور؟ لا، في بعض الروايات إذا عيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، هذا موضوع. قال شيخ الإسلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. طيب راجع هذا الموضع، كلام طويل فيه، ما الخلاصة من تحري الأماكن للدعاء عندها من كبائر الذنوب. نعم، وذي لعائل الشرك الأكبر من البدع أيضا، من البدع. طيب، تحري مكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا لا قصدا، مثلا في سفره عليه الصلاة والسلام نزل منزلا فصلى فيه ثم انصرف، وليس كان وليس مقصودا له عليه الصلاة والسلام. المقصود مثل قباء، كان يذهب إلى المسجد ويصلي في ركعتين، كان يذهب المساجد الثلاثة ويصلي فيها، لكن هذا نزل فصلى ثم انصرف، فتحري هذا المكان للصلاة فيه، ما حكمه؟ كان من باب تبرك بآثار عليه الصلاة والسلام، لكن تحري الصلاة فيه. كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، يتحرى الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، وتتحرى أيضا الأماكن التي جلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام يجلس فيها. ولكن يظهر أن المنع أقرب، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقد أفتى عمر رضي الله عنه بالمنع، لأنه قد يصير أماكن تعبد من دون الله، الأماكن تلك، ويتبرك بالأماكن وليس بالآثار، بأثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كثيرا من الناس يصبحون يتبركون بالبقعة، يتبركون بالبقعة. فقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه نهى عن ذلك، كما في مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 376، الجزء الثاني صفحة 376، وقال: إنما هلك من كان قبلكم عند أن فعلوا مثل هذه الأمور، نعم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا وكنائس يصلون فيها، أو كما قال رضي الله عنه. وكذلك أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها رقم 42، إسناده صحيح إلى عمر رضي الله عنه، أنكر عمر هذا الصنيع، رأى أناسا يذهبون مذاهب، قال: أين يذهبون؟ قالوا: يتحرون أماكن صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أو نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فنهى عن ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى النهي عن ذلك، كما في اختضاء الصلاة المستقيم، فقد ذكر أن ابن عمر كان يتحرى تلك الأماكن، وذكر أن غيره من الصحابة لم يفعل ذلك. راجع اختضاء الصلاة المستقيم الجزء الثاني صفحة 745، هذه الطبعة المحققة، الجزء الثاني صفحة 745 وما بعدها، وصفحة 794، 745 وما بعدها، وصفحة 794. لأن الأقرب هو المنع من ذلك، وهو الذي فعله عمر رضي الله عنه، ولأنه قد يحصل الخطأ فيها، قد يتخذ مكانا مقاربا لذلك المكان، ولأن أثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، آثار النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان ظاهرا وواضحا، وهذا قد يخفى، التبرك بالآثار النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان ظاهرا وواضحا. طيب، إتيان القبر النبوي، إتيان القبر النبوي، تعمد القبر النبوي بالذهاب إليه، ذا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه من دون الله، ما الحكم؟ هذا شرك بلا شك، شرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، ذهب إلى القبر النبوي يدعو الله عند القبر النبوي ويستقبله بالدعاء، ما الحكم في ذلك؟ يدعو الله، ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه مستقبلا القبر النبوي يتحرى ذلك المكان، نعم ذريعة للشرك، هذا من البدع، من البدع العظيمة ومن وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أيضا عن أهل العلم المنع من ذلك، وأنه لم يحفظ عن أحد من أهل العلم أنه يجوز هذه الحالة استقبال القبر النبوي بالدعاء، فإتيانه للسلام عليه، إتيان القبر النبوي للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ما حكم ذلك؟ نعم سنة، من فعله؟ تذكر من فعله من الصحابة؟ نعم عندك؟ ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي القبر النبوي ويسلم عليه إذا جاء من السفر، قال كان إذا قدم من سفر أتى القبر أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف، لا يقف عندها ولا يستقبلها ولا يدعو الله عند القبر. هذا فعله ابن عمر ولم يفعله أحد غيره من الصحابة، فقد قال نافع ولم يفعله أحد غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم 6724 وخالفه الصحابة عامة الصحابة على مخالفته في ذلك، فلا يرون أنه يتحرى الذهاب للسلام عليه، لو وافق أنه صلى قريبا وسلم فلا بأس. وكذلك أنكروا اعتياد ذلك، الاعتياد في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي رواية فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. الصحيح أن الأفضل في ذلك عدم تحري الذهاب إلى القبر للسلام، وإنما زيارة، أقصد الزيارة، الزيارة، ويكون في سفره ليس قاصدا الزيارة، في سفره إلى المسجد النبوي يكون قاصدا زيارة المسجد النبوي، فإذا وصل المسجد وبدا له أن يزور القبر جاز له ذلك. وأما أن يكون قاصدا الزيارة في سفره فهذا من البدع، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. إذن زيارة القبر النبوي مشروعة في غير السفر، في غير السفر، تحري ذلك والاعتياد للسلام وللدعاء عنده، أما للدعاء عنده فهذا من البدع، وأما اعتياد الذهاب للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كرهه أهل العلم، والأفضل هو ترك ذلك. وابن عمر رضي الله عنه كان لا يذهب إلا إذا قدم من سفر، كما في الأثر كان إذا قدم من السفر يذهب ويسلم. طيب راجع لهذه المسألة مجموع الفتاوى الجزء 27 صفحة 396 الجزء 27 صفحة 396 اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 714 وما بعدها، والجزء نعم وصفحة أيضا 755 وما بعدها، وكذلك صفحة 755 وما بعدها. طيب قال من شبه الصوفية في جواز الصلاة في المساجد التي عليها قباب وقبور، وجواز أيضا دفن الأولياء في القبور، من شبهتهم أن المسجد النبوي فيه قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا قبة مبنية عليه، فكيف تنكرون إدخال القبور في المساجد وبناء القباب عليها؟ وهذا حاصل في قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. فما هو الجواب عن ذلك؟ عندك؟ ارفع صوتك. محدثة، يعني إدخال القبر إلى المسجد ليس من فعله عليه الصلاة والسلام ولا من فعل الصحابة، إنما أدخله من لما وسع المسجد في الجهة الشرقية، أدخل الحجر، وهو من؟ الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك بعد توليه الخلافة، بعد توليه الخلافة سنة 86 تولى الخلافة، ثم بدأ يوسع في المسجد النبوي. هل وسعه في نفس السنة أو بعدها؟ الله أعلم. تولى الوليد بن عبد الملك الخلافة سنة 86 من الهجرة، وفي هذا العام ليس في المدينة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السنة قد توفي جميع الصحابة في المدينة، الذين في المدينة قد ماتوا جميعا. وقد أنكر إدخال المسجد النبوي جماعة من أهل العلم، منهم سعيد بن المسيب كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، ونقل عنه ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد. فإدخال القبر النبوي إلى المسجد ليس من فعل الصحابة بل أنكره أهل العلم. فهذا العمل هل يجعلنا نقول أن الصلاة في المسجد النبوي لا تجوز لأن القبر صار فيه؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام جعل للمسجد النبوي فضيلة، أو ذكر للمسجد النبوي فضيلة الصلاة فيه كألف صلاة في غيره، فلا تزول هذه الفضيلة بفعل أناس تعدوا في ذلك وأخطأوا. في العصور الوسطى في القرن السادس والسابع تحرى بعض الملوك في ذلك، فبنى على طرفي القبر جدران مثلثة، جعلها مثلثة تلتقي في الخلف. لماذا صنع ذلك؟ ذكر ذلك القرطبي وغيره، حتى لا يستطاع استقباله أثناء الصلاة، ما يستقبل أن صارت الجدران مثلثة. وقد أشار إلى هذا ابن القيم أيضا في نونيته، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، ومع ذلك هذا لا يكفي، لا يكفي، قد دخلوا في المسجد خطأ واضح. في هذه الأيام جعل في الطرف الشرقي، جعل الحجرة النبوية في الجهة الشرقية ما بعدها إلى الصرح، في الجهة الشرقية ما بعدها إلى الصرح، ولكن من أمامها يوجد مكان يصلى فيه، ومن خلفها يوجد مكان يصلى فيه. واضح يا أخوان؟ مثلا نحن الآن في هذا المسجد، جعلوه في الجهة الشرقية، الحجرة هي في الجهة الشرقية، فبعد الجرحى جعلوها في الطرف على الجدران وما بعدها إلى الصرح، لكن أمامها أيضا مكان يصلى فيه وخلفها مكان يصلى فيه، فما زالت في النظر داخل المسجد. بل أعظم من ذلك، وهذا أمر ينبغي أن يغير من ولاة الأمور، أنهم جعلوا مكانا مرتفعا خلف الحجرة النبوية وكأنه يصلح لأن يصلى فيه، جعلوا مكانا مرتفعا هو محاط ويمنعون الدخول فيه، لكن ما فائدة ذلك المكان الذي جعلوه خلف الحجرة مكان يعني يصلح لأن يصلى فيه؟ يدخل المؤذنون هناك، إيش يعملون؟ يأذنون لهم من مكان مرتفع على الأذان، لا غير، ذاك مكان آخر الذي أقصده أنا، مكان آخر خلف الحجرة تماما. نعم، هو فاصل الجدار، هناك جدران فاصلة لكن يصلون من خلف الجدران، يصلون من خلف الجدران. اللهم صل. طيب، على كل هذه الشبهة لا ترد علينا لأنها من فعل بعض التابعين، ومع ذلك قد تحروا على أنها لا تستقبل ولا يصلى فيها. من الذي بنى القبة؟ الوليد بن عبد الملك أيضا، القبة الخضراء فوق المسجد، فوق القبر. نعم، القبة بنيت في عصور متأخرة في القرن السابع من الهجرة، بناها أحد الملوك في دولة المماليك، رجل يقال له قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور من ملوك مصر في عهد دولة المماليك، قلاوون الصالحي في عام 678 من الهجرة بنى القبة الخضراء، في عام 678 من الهجرة النبوية. فهذا من فعله، من فعل هذا الملك وليس من فعل السلف رضوان الله تعالى عليه. طيب، من أجاز البناء على بناء المساجد على القبور مستدلا بقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ما هو الجواب؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا من شرع من قبلنا. طيب، لو فرض أنه يدل على ذلك فهو شرعنا وشرع من قبلنا كله فيه النهي عن الشرك وعن ذرائع الشرك، لكن لو فرض أنه يدل على ذلك وشرعنا جاء بالنهي عن ذلك، شرعنا جاء بالنهي عن ذلك وذرائع الشرك في شرعنا جاء النهي عنها أشد من غيرها، ونعم تحرى النبي عليه الصلاة والسلام للأمة وحرص عليها أعظم من غيرها من الأمم. نعم، ومن يجيب بجواب آخر؟ نعم، قال الذين غلبوا على أمرهم، وهؤلاء أهل الغلبة أي الذين قدموا ماذا رأيهم وأهواءهم، قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذنا على مسجدا، أي لم يحملهم على ذلك ماذا شرع ولا دين ولا صلاح، إنما مجرد الرأي والهوى. قد بيّن ذلك العلامة الألباني رحمه الله في كتاب مذكور، فقوله قال الذين غلبوا على أمرهم أي أهل الغلبة والرأي والقهر، وليس عبارة عن ماذا عن أمر أخذوه من دين أو شرع أو صلاح. طيب، واستدلال بعضهم بحديث قبر في مسجد الخيف 70 نبيا، قبر في مسجد الخيف 70 نبيا، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد الخيف. أين مسجد الخيف؟ في منى، صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ما حال الحديث قبر فيه 70 نبيا؟ طيب، هذا الحديث نعم لا ضعيف، لم يثبت، والثابت كما بين علامة الألباني رحمه الله صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، راجع أيضا تحذير الساجد. فما جاء عن أن إسماعيل عليه السلام قبر في المسجد الحرام في الحجر، بعضهم يسميه حجر إسماعيل، هل هذا صحيح؟ نعم، كذلك يقول العلامة الألباني، وقبل ذلك شيخ الإسلام في بعض مواضع يقول ليس على ذلك دليل أبدا، لا يوجد دليل صحيح ولا حتى ضعيف على أن إسماعيل عليه السلام قبر في المسجد الحرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.